بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يقول المؤلف رحمه الله واياه: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله من حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. هذا في مشروعية الأخذ بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا ثابت في هذا الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. قال عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، هذا سبق في حديث عمر رضي الله عنهما كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه. هذا في مشروعية أو جواز العمل اليسير للحاجة، الحركة اليسيرة للحاجة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوبه بعد أن كبر، يعني أدخل يديه في الثوب ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. هذه السنة وضع اليمنى على اليسرى، وهو ثابت في هذا الحديث وفي حديث سهل رضي الله عنه عند البخاري، قال أمر الرجل أن يضع يده اليسرى، أو كانوا يأمرون أن يضع الرجل يده اليسرى أي يده اليمنى على ساعده اليسرى. ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا ثابت في الحديث الصحيح وفي حديث وائل عند مسلم، حديث سهل رضي الله عنه عند البخاري. أما الموضع ففيه خلاف، هل يكون على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، فيها أقوال لأهل العلم، فصحها أنه على الصدر، أنه يضعهما على صدره. وجاءت فيه أحاديث ثلاثة، حديث وائل هذا وحديث حديث وائل عند أبي داود أنه وضعهما على صدره، مسلم ما ذكر المحل لكنه جاء عند أبي داود أنه وضعهما على صدره، وجاء أيضا من حديث هلب عند أحمد أنه وضعهما على صدره، وجاء في مرسل طاووس أنه وضعهما على صدره. هذه ثلاثة حديث فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا. قال الألباني رحمه الله: لا يشك من وقف عليها أنها حديث أنها حجة، يعني لا يشك من وقف على مجموعة هذه الحديث أنها حجة. حديث فيها ضعف يسير وهي ثلاثة: حديث وائل وحديث هلب وحديث مرسل طاووس، يشد بعضها بعضا. وهذا صح ما قيل في هذه المسألة أن اليدين تكونان على الصدر. أما حديث علي رضي الله عنه أنه وضعه تحت سرته فإنه ضعيف ضعفا شديدا، فيه راوي مجمع على ضعفه، فأصح الأقوال أنهما تكونان على الصدر. أما وضع اليمنى على اليسرى ففيه ثلاث صفات كلها صحت بالحديث. الصفة الأولى أن يضع يده اليمنى على اليسرى كما في هذا الحديث، يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر. صفة ثانية أن يضع اليمنى على الكف الأيسر والرسغ والساعد، وهذا جاء عند أبي داود. والثالث أن يضع كف اليمنى على ساعده كما في حديث سهل رضي الله عنه. وهذه كلها حديث صحيحة ولا تعارض بينها، هذه اختلاف تنوع، يعني السنة أن يضع هكذا وهكذا، أحيانا الكف على الكف، أحيانا الكف اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، وأحيانا يضعهما على الساعد. ولما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، هذا أيضا فيه مشروعية أو جواز الحركة اليسيرة كما تقدم. ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله من حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. يعني هذا في ذكر محل اليدين في السجود، هل تكونان حذو الأذنين أم تكونان حذو المنكبين؟ وقل جاءت الأحاديث بهاتين الصفتين، أنه يشرع أن تكون حذو الأذنين أحيانا وحذو المنكبين إلى ما صح في الأحاديث. باب التشهد في الصلاة. حدث زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. على في ذكر التشهد قد جاء بألفاظ كلها صحيحة، ألفاظ متعددة كلها صحيحة ومشروعة، فإذا أتى بأي لفظ من هذه الألفاظ صح. هذا أحدها، كانوا يقولون السلام على الله السلام على فلان، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأن هذه دعوة بالسلامة، والله سبحانه وتعالى لا يجعله بالسلام، والله تعالى هو السالم المسلم، فكيف يقال السلام على الله؟ هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى سالم من كل نقص وهو المسلم لعباده جل وعلا. فنهاهم عن هذا، إن الله هو السلام إذا قعد أحدكم في الصلاة. هذا في مشروعية التشهد الأخير، وهو واجب من واجبات الصلاة، يعني منهم من يجعله واجبا ومنهم من يجعله ركنا ومنهم من يجعله سنة، لكن الصواب أنه لا بد منه سواء قلنا أنه واجب أو ركن، لكن المشهور عند الإمام أحمد أنه ركن، قال هو فرض، يعني لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط سهوا ولا عمدا، وهذا هو الفرق بين الواجب والركن، أن الواجب يسقط سهوا ويجبر السجود السهو، وأما الركن فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا، لا بد أن يأتي به. وهذا دليل على أنه يكون في الجلوس، إذا قعد لو أتى به قائما لم يصح، إذا قعد أحد في الصلاة فليقل التحيات، وهي جمع تحية وهي التعظيم، فالتحيات كثيرة، والملوك كان كل ملك يحيى بنوع من التحيات، إما بالقول أو بالفعل كالسجود ونحو ذلك، فجمعت جميع التحيات، أي كل لفظ أو فعل يدل على التعظيم فالله جل وعلا أحق به. تحيات لله والصلوات فسرت بالصلاة المكتوبة وفسرت بالدعوات، كلها صحيحة تشمل هذا وهذا، والصلوات والطيبات، طيبات تشمل الكلمات والأفعال، وتشمل كأفعال الصلوات والطيبات، والطيبات الطيبات تشمل أيضا ما يصدر من الله جل وعلا، إنه لا يصدر من الله قول طيب وفعل طيب، وتشمل ما يصدر من العبد أو من العباد لله، فإن كل قول طيب وفعل طيب فهو لله تبارك وتعالى، يعني أن العبد متعبد بكل قول طيب وبكل فعل طيب، كالدعاء والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة والصيام، جميع الأفعال جميع الأقوال والأفعال الطيبة. إذن هذا معنى واسع. والطيبات لله، الطيبات لله أي يشمل ما يصدر من الله تعالى من قول وفعل فهو طيب، وأيضا ما يصدر من العبد لله فلله من العباد ما هو طيب من الأقوال والأفعال. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام دعوة بالسلامة، لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. السلام عليك يعني معناه الله عليك حافظ، الله تقديره الله عليك حافظ، لأن السلام اسم من أسماء الله، إن الله هو السلام، أي السالم من كل عيب ونقص. فتقدير إذا قال القائل السلام عليكم أو السلام عليك، تقديره الله عليك حافظ، يعني دعوة بالسلامة والحفظ، الله عليك حافظ. السلام عليك أيها النبي، هذا دعوة بأن يسلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء في حياته قبل موته أو بعد موته، يسلمه من أمور البرزخ والآخرة، سلموا جسده في قبره، سلموا شريعته من التحريف نحو ذلك. السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب، لفظة خطاب، لكن ليس المراد المخاطبة لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته لا يسمع المسلم ولا يرد عليه، يعني يصلي أو يسلم سرا. إلى قول مسعود رضي الله عنه: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. نقول هذا اجتهاد من مسعود رضي الله عنه، خالفه عمر رضي الله عنه وهو أعلم منه، وكان يعلم التشهد الناس على المنبر ويقول السلام عليك بصيغة الخطاب. لنقول هذا ليس بخطاب أصلا، أن المصلي حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسجده إذا تشهد فإن يتشهد سرا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه ولا يرد عليه، فضل عما يصلي في مسجد آخر غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يصلي في مكة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كذلك في بقية البلدان. فمعلوم قطعا أن هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين حياته وبعد موته، هذا هو الصواب بلا شك، والذي علمه عمر رضي الله عنه الصحابة ولم ينكر. أما قال مسعود هو اجتهاد رضي الله عنه، هو اجتهاد منه. الصواب أنه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مطلقا، سواء في حياته وبعد مماته لا فرق، وهو ليس خطابا وإن كان في صيغة الخطاب، يعني هذا معناه الاستحضار، استحضر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قائم بين يديه يخاطبه. ولذا فإنه لو قال قائل رحمك الله يا أبي مثلا أو يا فلان، هل تبطل صلاته؟ نقول لا، لأن هذا ليس خطابا، لكن لو خاطب شخصا بين يديه في صلاته لبطلت صلاته. لو خاطب شخصا غفر الله لك يا فلان ورحمك الله يا فلان، وهو يقصد مخاطبة هذا الحاضر، بطلت صلاته. لكن لو دعا لشخص غائب وقال غفر الله لك يا فلان فلا بأس، ولا تبطل صلاته، لأنه لم يقصد المخاطبة، وإنما المراد الاستحضار. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني بدأ بتعظيم الله تبارك وتعالى، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على نفسه أي المصلي، ثم على عباد الله الصالحين، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه لفظة عامة، فإذا قال أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، هذا في دليل على أن أل تفيد الاستغراق والعموم، وعلى عباد الله الصالحين. ال هنا للاستغراق والعموم، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهي تشمل جميع الناس إلا من استثناه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأل هذه التي للاستغراق تستغرق جميع ما ذكر، هذه من صيغ العموم تسمى الاستغراق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك، هذه تستغرق استغراق والعموم، تعم جميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر كما سبق. إذن المسلم إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه يسلم على كل عبد لله صالح، سواء كان في الأرض كان في السماء كالملائكة، أو كان في الأرض، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يشمل كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. هنا لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال يتخير من مسألة ما شاء. يقول هذا قبل مشروعية أو قبل الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبتت في الأحاديث الصحيحة، وسيأتي شيء من ذلك. ونقول هذا قبل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنها واجبة من واجبات الصلاة، في التشهد الأول واجب وركن في التشهد الثاني، وسيأتي الكلام فيه. ثم يتخير من المسألة ما شاء، هذا محل دعاء، آخر التشهد في نهاية الصلاة هذا محل دعاء، فينبغي المؤمن أن يجتهد في الدعاء وأن يطيل التشهد، يطيل هذا الجلوس يدعو، لأنه في نهاية العبادة، بعد أن أدى عبادة عظيمة وهي الصلاة، وعظم الله تبارك وتعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فإنه هنا يشرع الدعاء وترجى الإجابة في هذا. هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، فينبغي إطالته والحرص على الاجتهاد في الدعاء. وأيضا يشرع أن يدعو بكل شيء، بعض العلماء قال إنه لا يدعو إلا بأمور الآخرة ولا يجوز الدعاء بأمور الدنيا كما جاء عن أبي حنيفة، لكن الصواب أنه يدعو بما يشاء لعموم اللفظ، ثم يتخير من المسألة ما شاء، سواء ما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة على حد سواء. والأفضل أن يأتي بالأدعية الواردة في هذا المقام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم قل يا معاذ إني لا أحبك فلا يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ويقول ما جاء في حديث أبي موسى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وكذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا ينبغي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أن هذه من أجمع الدعوات، وإن زاد فلا بأس بما تيسر، لكن يختم بقوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كما جاء في حديث موسى رضي الله عنه سيأتي أن هذه تكون من آخر ما يقول. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الترمذي أنه قيل له يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال في جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. والمراد بأدبار الصلوات آخرها قبل التسليم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما كان من دعاء فإنه يكون قبل التسليم، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، لأن الدبر يصلح أن يصدق على آخر الشيء سواء كان قبل نهايته أو بعده، فدبر كل صلاة هذا يصلح أن يفسر بما قبل السلام وبما بعد السلام، ويعرف من القرائن. فدلت القرائن أن ما كان من دعاء فإنه يكون قبل السلام، وما كان من ذكر وتسبيح فإنه يكون بعد السلام. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. هذا فيه العناية والاهتمام بهذا الذكر، وأنه علمه وكفه بين كفيه من أجل أن يحرص عليه وأن يضبطه، كما يعلمني السورة من القرآن. هذا من الأدلة على أن الأدعية لا بد من الإتيان بها باللفظ، وأنه لا يجوز الإتيان بها بالمعنى. التشهد واجب لا بد أن يأتي به بلفظه، ولا يجوز أن يبدل لفظا بآخر، كما يعلمني السورة من القرآن. واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاون، حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال النووي رحمه الله: تقديره والصلوات والطيبات لله، كما جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن قال: لكن حذف الواو جائز معروف في اللغة، إذا تقدير التحيات والمباركات، أو يقال التحيات والمباركات، يعني تصلح التحيات أن تكون صفة للتحيات، تحيات المباركات والصلوات والطيبات، أو يقال التحيات والمباركات أي الكلمات المباركات والأفعال المباركات والصلوات، كذلك الصلوات فسرت بالدعاء والصلاة المشهورة المشروعة والطيبات. فإذن هذا فيه الواو لكنها مقدمة محذوفة مقدرة، يعني قد نقول التحيات والمباركات، تكون المباركات صفة للتحيات، والتحيات والمباركات والصلوات أي الدعوات أو الصلوات المعروفة المشروعة، والصلوات والطيبات يشمل الأقوال والأفعال كما سبق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني هذا فيه دل على أن الأمر في سعة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو يقول: وأشهد أن محمدا رسول الله، يصح هكذا وهكذا كما جاء في هذا الحديث. وزاد النسائي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو زاد أحيانا فحسن، وإن اقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا بأس، فهذه زيادة ثابتة عند النسائي، فلو زاد المصلي أحيانا لكان حسن. حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل الأموي بضم الهمزة، الأموي نسبة لبني أمية، وكثير من الناس يفتح الهمزة وهذا خطأ، يقول الأموي الجامع الأموي، هذا خطأ، الصواب الجامع الأموي يضم الهمزة لأنها نسبة لبني أمية، نسبة لبني أمية يقال أموي لأن الهمزة مضمومة. وأما الأموي هذا خطأ منتشر، صوابه الأموي. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة أي في التشهد قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم أي سكتوا، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال ما قلتها، فلقد رهبت أن تبكعني بها، أي خفت أن تلصقنها بي. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. إقامة الصفوف واجب على القول الصحيح، ولكنها واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، والفرق بين الواجبين أن الواجب في الصلاة إذا ترك عمدا بطلت صلاته، والواجب للصلاة إذا ترك عمدا أثم والصلاة صحيحة. ثم ليؤمكم أحدكم، على في مشروعية الإمامة وصلاة الجماعة، فإذا كبر فكبروا، هذا دليل على أن المأموم يكبر بعد الإمام لا قبله ولا معه ولا يتأخر عنه، لأن الفاء تفيد العطف مع التعقيب. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله أي يستجيب لكم. فإذا كبر ورفع فكبروا، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، أي تلك السبقة بتلك التأخيرة، حتى لا يستعجل المأموم. إذا سبقك الإمام إلى الركوع فأنت ستتأخر بعده، فيصير ركوع يصير ركوعك طول ركوع الإمام تماما، أنه يسبقك في الركوع ثم يسبقك في الرفع، فتأخرك بعده في الركوع يجعل ركوعك مثل ركوعه تماما، فلا حاجة إلى العجلة. يعني هذا باب توطين المصلي على عدم العجلة، أنه لا حاجة للعجلة، فإن الإمام يتقدم عليك في الركوع ويتقدم في الرفع، فهذه تكون بتلك، فيكون ركوعك مثل ركوعه. وإذا قال سمع، هذا فيه التحذير من موافقة الإمام، تأكيد عدم السبق وعدم الموافقة. ولو نظرت لصلاة كثير من الناس لوجدت أنه يوافق الإمام في كثير من الأركان، يعني إذا بدأ الإمام يركع بدأ المأموم يتحرك، وإذا نزل الإمام للسجود بدأ المأموم ينزل قبل أن يصل الإمام إلى الأرض، والواجب أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الأرض. وسيأتي حديث البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذه جاءت بأربعة ألفاظ كلها صحيحة، اللهم مع الواو وحذف الواو، هاتان صفتان، وبدون اللهم مع الواو مع حذف الواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كل هذه الصيغ جاءت في الحديث الصحيحة، والأمر في هذا واسع. والواو تدل على محذوف، ربنا ولك الحمد تدل على محذوف تقديره استجب، ربنا استجب لنا ولك الحمد. إذا الواو فيها معنى زائد، ربنا لك الحمد، إذا قال ربنا لك الحمد بدون واو معناه أنه حمد الله فقط، ربنا لك الحمد، يا رب ربنا معناه يا ربنا لكن بحذف حرف النداء، لكن إذا جاء بالواو صار في معنى زائد، ربنا استجب، دعا ربنا يستجيب وحمده، فالأولى أن يأتي بالواو، لكن لو ترك أحيانا فلا بأس. يقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، أي يستجيب لكم، لأن قوله سمع الله من حمده أي استجاب، وليس المراد مجرد إدراك الصوت وهو داخل في المعنى، لكن المعنى لا يقتصر عليه، سمع الله أي سمع صوته واستجاب دعاءه، سمع الله من حمده، فإن الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده، يعني هذه الجملة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها بلفظها وحروفها، فهي كلام الله لكنها غير معجز، وهذا معنى وهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، كلاهما كلام الله لفظا ومعنى القول الصحيح، ولكن الحديث القدسي ليس بمعجز والقرآن معجز، والله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، فإذا شاء جعل كلامه معجزا وإذا شاء جعله غير معجز، الله على كل شيء قدير. فسمع الله من حمده هذا كلام الله لفظا ومعنى، الله تعالى ألقاها على نبيه وأمره أن يقولها بحروفها، سمع الله من حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، هذا فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقال كما سبق لقوله فكبروا، وإذا كبر فكبروا، كبروا هذا أمر عصف الأوامر الوجوب، إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وإذا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، هذا في تأكيد عدم الموافقة والمسابقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة أي للتشاهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، تحيات الطيبات تقديره والطيبات والصلوات كما سبق، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاول، وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي حاول، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير بن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، في حديث جرير بن سليمان عن قتادة من الزيادة، وإذا قرأ فأنصتوا، اختلف العلماء رحمه الله في صحة هذه اللفظة، اثبتها مسلم وضعفها بعض الأئمة كيحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، قالوا لأنهم فرد بها سليمان وتركها أصحاب قتادة وهم جمع، فيبعد أن تكون ثابتة ولا يذكرها أولئك الجمع، ولكن معناها صحيح بلا شك، إذا قرأ فأنصتوا، ويدل له قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال أجمعوا، يعني ذكر المفسرون أن العلماء أجمعوا على أنها في الصلاة، أنه يجب الإنصات في الصلاة، لكن هذا عام مخصوص كما سبق بقوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وإذا قرأ فانصت وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال إسحاق قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث. وقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، يعني مسلم رحمه الله يعني يبين أن هذه الزيادة صحيحة، لأن سليمان أظن التيمي حافظ ثقة ضابط فلا يضره إذا انفرد لأنه من الحفاظ الأثبات. قال تريد أحفظ من سليمان، فقال له أبو بكر حديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا، فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه هاهنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. يعني البخاري ومسلم رحمه الله اجتهدوا في اختيار أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل حديث صحيح عندهم أثبتوه، إنما أثبتوا أصح ما ورد وما اتفق عليه أئمة الحديث أو أكثرهم. وإن كان قد يكون في بعض الحديث التي انتقدت لكنها قليلة، والصواب مع الشيخين في ثبوتهما في الجملة. فهذا يدل على أنهم اجتهدوا في إخراج حديث لا يختلف فيها، وهذا الذي حصل، أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين بالجملة إلا أشياء قليلة نادرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذا السناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. Gracias.